شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان.
نعم، في الحديث استحباب سماع قراءة القرآن من الغير، لأنه عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله عليه القرآن وجعله مجموعا في قلبه، فلما قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، وقال سنقرئك فلا تنسى، وقد جمع الله عز وجل له القرآن في صدره، ومع هذا فقد كان يحب أن يسمع القرآن. فلما جاءه ابن مسعود ذات يوم قال له اقرأ علي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه متعجبا يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أين تبلغ قراءتي للقرآن عليك وعليك نزل القرآن ببلاغ أمين الوحي جبريل عليه السلام؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فسن لنا سنة عجيبة في تعاملنا مع القرآن، ولو كنا حفاظا وقراء فإن السنة ها هنا تكمن في استماع القرآن من غيري، لأن استماع القرآن من الغير يفرغ القلب للسماع، بينما ينشغل القارئ باشتغاله بالقراءة فينصرف الجهد شيء إلى القراءة واستحضار الآية ومعنى الحفظ وما يتعلق بذلك، وبين جزء ينصرف إلى التركيز على فهم ما يسمع من كتاب الله. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فكما أن قراءة القرآن يا إخوة عبادة، فسماع القرآن أيضا عبادة، وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض أهل العلم ما أقرب رحمة الله تنالوها ولو باستماعكم للقرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، يعني تذرفان الدمع. وابن مسعود عندما بلغ هذه الآية وهو يقرأ ما لفت انتباهه أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يعيش الآيات التي يقرأها ابن مسعود آية آية وكلمة كلمة ومعنى معنى، فلما بلغ هذه الآية بلغ به عليه الصلاة والسلام الخوف والخشية مبلغه العظيم، فوجد نفسه غير قادر صلى الله عليه وسلم عن حبس نفسه على البكاء. فلما قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال فرأيت عيناه تهملان، لما بكى عليه الصلاة والسلام؟ ولما هذه الآية التي فاض فيها دمعه بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم؟ لأنه أدرك معنى قول الله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ترى أبلغ به الموقف في تصور عظمة ذلك اليوم وهوله فبكى عليه الصلاة والسلام، أم هو موقف الأمم الذي تجثو له الركب وتشق له الآذان والأنفاس والأسماع والأبصار فبكى أيضا خوفا ووجلا عليه الصلاة والسلام، أم هو بكاء الخشية والشفقة والرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، لأن الله وكله أن يكون شهيدا على الأمة، وقد علمت أنه أرحم الأمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، فأدركته الخشية والرحمة والشفقة في موقف كهذا فبكى عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن بكاءه كان مصحوبا مع القرآن، بكاء محبة واشتياق، بكاء إجلال ومهابة، بكاء خوف وخشية، هذه مشاعر نحن نحتاج يا إخوة أن نستصحبها مع القرآن قارئين كنا أو سامعين، نحتاج أن نستصحب في قراءتنا للقرآن مشاعر تحرك القلوب مع الآيات، فما أن ننتقل من آية إلى أخرى ومن سورة إلى أخرى إلا ونحن نعيش بين تلك المشاعر نتدفق من خلالها في عيشنا مع لذيذ معاني القرآن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقرأ القرآن، قال ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. في خارج الصلاة يقرأ عليه الصحابي القرآن، قال فالتفت فإذا عيناه تهملان. عيشه صلى الله عليه وسلم مع القرآن عيش حياة، كان يتدبر ويتأمل معاني القرآن إن كان يقرأ وإن كان يستمع. هذا باب نفتتحه مع القرآن لنشعر أنه إذا أردنا أن ننجح في عمارة القلوب خوفا من الله فإن أعظم بواباته التي نأتي إليها هو القرآن الكريم، لأنه أعظم ما يحرك القلوب مواعظ الذكر وأجلها كلام ربنا سبحانه وتعالى.
عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفق ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى.
الحديث في قصة كسوف الشمس في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد كسفت ذات مرة فقام فصلى بأصحابه صلاة الكسوف على أوصاف تعددت أنحاؤها في الرواية، أحدها الذي سمعته قبل قليل، لكن القدر الذي اجتمعت فيه روايات صلاة الكسوف أنها كانت صلاة طويلة عظيمة لم يكد يعرف الصحابة مثلها في صلواته عليه الصلاة والسلام قط، طولا في الركوع، طولا في القيام، طولا في السجود، طولا في الدعاء، بل وصفوا من فزعه عليه الصلاة والسلام عند إتيانه لصلاة الكسوف ما لم يلحظوه قبل. قال لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فقام وصلى بالناس. في الأوصاف أيضا عظيم اهتمامه عليه الصلاة والسلام وجمعه للناس والتجائه إلى ربه في الأحوال العصيبة، وعندما تضطرب الأمور ويختل نظام الكون وعندما تقبل الكوارث فإن الالتجاء إلى الله هو الهدي النبوي الأكمل في هذه الأحوال. فكلما حلت الكوارث والقوارع والمصائب وكلما شقت الحياة على العباد لأمور نزلت بهم فإن الصلاة هي المفزع. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وكان فيها صلاة طويلة، فلما أتم الصلاة ختمها بهذه الموعظة الوجيزة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. وذلك أن الشمس كسفت لما مات ابنه إبراهيم، فتحدث بعض الناس بما كان عندهم من عقائد قبل الإسلام أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم من العظماء، فلما وقع هذا مقترنا بموت ولده إبراهيم جعلوا ذلك مرتبطا بالحدث، فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وربطهم بما يجب الارتباط به وهو خشية الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي بعض الرواية في الصحيح قال ولكنها آيات يرسلها الله يخوف بها من يشاء من عباده. فمقصود أحد مقاصد حدوث هذه الآيات من الكسوف والخسوف تخويف العباد، فينبغي أن يفزعوا إلى الصلاة يحملهم الخوف، وينبغي أن ينقادوا إلى المساجد ويجتمعوا للدعاء والذكر ويظللهم في ذلك كله الخوف من الله، لأن الله أرسله يريد تخويف العباد. يقول ها هنا وهو يصف صفة صلاة الكسوف وقد وقع فيه بكاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول، كان هذا دعاء منه في السجود عليه الصلاة والسلام. وقوله جعل ينفخ ويبكي يعني هو البكاء الشديد الذي يخرج من الصدر بقدر من الاضطراب الذي تختلط معه الأنفاس ويخرج بصعوبة وبشق الأنفس هواء الصدر. هذا معنى ينفخ، لأن الصدر إذا احتبس مع البكاء ارتفع ضغط الهواء فيه فخرج متأججا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد، وقد سمعت أنه إنما خرج لصلاة الكسوف أول خروجه قبل أن يدخل في الصلاة وقد اعتراه الفزع. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. فكان الفزع هو الذي يصحبه عليه الصلاة والسلام من قبل أن يدخل في الصلاة. فما ظنك بالخوف أين بلغ مبلغه في قلبه عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل في الصلاة، بعد أن قرأ القرآن، بعد أن مر بالآيات وفيها المواعظ وفيها الزواجر وفيها الوعد وفيها الوعيد، أين بلغ به عليه الصلاة والسلام هذا القدر العظيم من البكاء من خشية الله؟ بلغ به مبلغا عظيما، فلما أتى السجود إذا هو ينفخ ويبكي وهو يناشد ربه ويناشد ربه ويتوسله. يتأول قول الله تعالى له في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذان أمانان من الله عز وجل لأمة جعلهما أمانا لها من العذاب طالما بقي هذان الأمانان. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما كان الله لينزل بلاء عظيما يعم الأمة جمعاء والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم، فكانت حياته عليه الصلاة والسلام أمانا للأمة. وأما الأمان الثاني فهو الاستغفار. قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا قال أهل العلم: كان للأمة أمانان، ذهب أحدهما وبقي الآخر. ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بقي للأمة من العذاب العام والبلاء الذي قد يصيب الأمة جمعاء إلا هذا البوابة من الأمان وهو الاستغفار. فإذا فرطت الأمة فيه فقد رفعت عنها أمان الله، والله المستعان. إذا زهدت الأمة أو ابتعدت عن الاستغفار أو قل حظها منه فإنها تجازف بنفسها نحو ما لا قبل لها بطاقته، العذاب والهلاك. والله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته هذه يتأول الآية، وقد فهم أن الأمان بوجهيه موجود في ذلك الموقف. يقول: يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، يعني وأنا فيهم يا رب. فهو يستنزل أمان الله بهذا الدعاء، قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. كأنه يقول: يا رب قد بذلت لنا أمانين وكلاهما قد فعلناه يا رب، أنا فيهم ونحن نستغفر. وكأنه يقول: يا رب نعوذ بك أن ينزل بنا سخطك ونحن نتأمن بالأمان الذي وعدت. وهذا اللون من التوسل والدعاء والتضرع عجيب في معنى حياته عليه الصلاة والسلام في قربه من ربه وتوسله ومناجاته. الأعجب من هذا كله أيها الكرام أن توسله وخوفه وشفقته عليه الصلاة والسلام لم تكن على نفسه، إنما كانت على أمته. قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم، ولم يقل ألا تعذبنا، لأنه بأمان من أن يعذبه ربه وقد اصطفاه واختاره واجتباه. لكن العجب أن يحمله ذلك الخوف والقلق، أن يبكي هذا البكاء العجيب وأن يتوسل إلى ربه شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ به توسله ومناجاته وتضرعه إلى ربه من أجل الخوف على أمته، من أجل الخوف علي وعليه، فنحن ماذا صنعنا لأنفسنا خوفا على أنفسنا؟ نحن ما الذي بدلناه تجاه ربنا من تضرع وسؤال وإلحاح وانكسار، ليس خوفا على غيرنا بل خوفا على ذواتنا؟ ثم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ملأ قلبه خوفا ورحمة وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، أما في الدنيا في هذه المواقف يتذكر أمته وهو يدفع عنها عذاب الله، وأما في الآخرة فهو لا يزال يناشد ويسأل ربه الشفاعة لأمته وأن يكونوا أكثر أهل الجنة وأن يقودهم إليها وأن يسبق الأمم قبلهم في الدخول إليها، ومع ذلك كله فعجبا لمسلم عرف كل هذا الأمر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل إلى اليوم بعيدا عن سنته، بعيدا عن محبته، زاهدا في الاقتفاء بطريقته ومنهجه وسيرته. والله يا إخوة، ما عرف مؤمن حق نبيه صلى الله عليه وسلم إلا امتلأ قلبه حبا له، وإذا امتلأ قلبه حبا له وجد نفسه منساقا إلى التمسك التام بسنته يعض عليها بالنواجذ. خروج روحه من جوفه أهون عليه من أن يفارق سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام، وحبه صلى الله عليه وسلم يظل في قلبه أشهى إليه من كل محبوب. من عرف حقيقة موقع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظيم حقه على أمته عرف حقيقة المقدار الذي يجب أن يجعله له في قلبه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، صلى الله عليه وآله وسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
هذا لون آخر من بكائه عليه الصلاة والسلام، بكاء الرحمة، بكاء الحزن والشفقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تقضي يعني تنازع خروج الروح وتلفظ أنفاسها الأخيرة. والابنة المقصودة ها هنا في الحديث هي ابنة ابنته زينب، وبنت البنت بنت، فأخذها وهي صغيرة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ صاحت أم أيمن يعني بلغ بها البكاء رفع الصوت، فلم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يكون الموقف مستحقا لمثل ذلك، فقال: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ يعني استشهدت على ما بدر منها بما رأت منه عليه الصلاة والسلام. والعجيب ها هنا هو هذا اللون اللطيف من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يجعلون في مواقفهم شيئا يقتدون فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يصيبون في ذلك وجه الاستدلال وقد لا يكون كذلك، لكن الجواب البدهي الحاضر لما سألها أتبكين؟ قالت: ألست أراك تبكي؟ كأنها تقول: أنا أفعل مثل ما تفعل يا رسول الله. وأم أيمن مولاته عليه الصلاة والسلام وحاضنته وامرأة من أهل بيته، فكانت من أقرب الناس إليه وتعرف شأنه الصغير والكبير صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت هذه البنية الصغيرة صاحت أم أيمن، صاحت ربما شفقة وحزنا وهذا المتبادر، وصاحت أيضا بالبكاء رحمة، وهي ترى الصغيرة تنازع سكرات الموت، وللموت سكرات، من رآها وعاينها أشفق على أصحابها وسأل الله السلامة منها، فللموت سكرات، فأشفقت على البنية الصغيرة أن تعيش مثل هذا، فبكت وارتفع صوتها وصاحت كما يحصل من غالب النساء عادة في مواقف كهذه، تغلبهن العاطفة فترتفع الأصوات، لا عن رغبة واختيار، لكنه طبيعة قلوب النساء التي يغلب عليها الضعف والتي تسيطر عليها العاطفة، فإذا لم تلزم بلزام الشرع استرسلت فيما لا يوافق الشريعة أحيانا. فلما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتبكين عند رسول الله؟ قالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي. كيف لست أبكي وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقول لها لست أبكي وهي تقولها هنا فماتت وهي بين يديه، وقال أتبكين وهي تستشهد وتقول ألست أراك تبكي؟ إذن رأت الدمع من عينيه، فلما قال إني لست أبكي قصد عليه الصلاة والسلام ليس البكاء الذي تظنين، لأن البكاء الذي تظن بكاء الجزع بكاء التسخط، بكاء الحزن الذي قد يفسره كثير منا بأنه فراق الأحبة ووداع من نشفق عليهم ومن لا نتمنى فراقهم، هذا البكاء نزعة فطرية. لكن التوجيه الشرعي ها هنا قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة رحمها عليه الصلاة والسلام لصغر سنها، رحمها لما رأى من سكرات الموت، رحمها لأنها تنازع وتجد من ألم نزع الروح وخروجها من الجسد ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في مواضع من حديثه، قال إنما هي رحمة، فكان بكاؤه إذن في هذا الموقف رحمة. فانظر كيف ما قلت قبل قليل أن البكاء، البكاء وهو في أضعف وأقسى لحظات الانكسار في مشاعر القلب وعواطف الفؤاد يتحول إلى مقام للعظمة في حياته عليه الصلاة والسلام. لما توظف الرحمة حتى في مواقف البكاء، توظف الرحمة للحرص على مصلحة من تحب، توظف الرحمة لإظهار الحزن والشفقة على من يملأ قلبك حبه والشفقة عليه، قال إنما هي رحمة. ثم قال إن المؤمن بكل خير على كل حال، ليس شيء يصيب المؤمن يخاف أن يكون سوءة عند ربه وعقابا يناله به، فقال إن المؤمن بكل خير على كل حال ولو نزلت به المصائب. المؤمن بكل خير على كل حال، ولو مني بفقد الأحبة والدين وأولاد وزوجة وأحباب، إن المؤمن بكل خير على كل حال، ولو فقد الصحة ولزم الفراش، إن المؤمن بكل خير على كل حال، ولو سلب المال وعاش الفقر وشظفت به أنحاء العيش، إن المؤمن بكل خير على كل حال. هذا عنوان يجب أن يعيشه المسلمون في حياتهم، لأن ما في قلوبهم من الإيمان هي عوض عن كل ما فاتهم من الحياة. ما الذي سيفوتك عبد الله؟ صحة بدن؟ أم مال؟ أم تجارة؟ أم أقارب وأحباب؟ أم نعيم وسرور؟ ما الذي سيفوتك في الحياة؟ ما البلوى التي ستنزل بساحتك؟ ما المصيبة التي ستحل بدارك؟ وأنت تذكر دائما إن المؤمن بكل خير على كل حال. والله يا أحبة نشفق في بعض المواضع عندما نرى بعض المصائب، أقول فمهما نزلت المصائب وحلت البلايا وتتابعت الكوارث فإنه يبقى من وراء ذلك حكمة عظيمة وخير عميم. والله لو أبصر إنسان ما أمامه من مصائب ثم جاء يوم القيامة فرع في تلك الصحائف والسجلات ما أعد الله مقابل هذا الابتلاء، قال ما صبر صاحبه واحتسب، ورأى ما فيه من عظيم الأجر وتكثير السيئات ومضاعفة الحسنات، لتمنى أن لو طال به البلاء وتمنى أن يزداد به ما أصابه. وقد يحزن أحدنا ويقطع قلبه الألم والشفقة والحزن إذا ابتلي بأحد من يحب ويعز عليه، يتقلب في فراش المرض أو يصارع الحياة، من أب حبيب أو أم حنون أو ولد عزيز أو زوجة ونحن ذلك. فإذا رآهم طالت بهم الأمراض وتنوعت بهم الأسقام أشفق عليهم، ويكاد قلبه يتقطع وهو لا يدري أن الله عز وجل يطوي عنهم صحائف السيئات، وهو لا يبصر كم يكتب الله عز وجل لهم بذلك من رفعة الحسنات والدرجات. فلا تبلغن بك الشفقة شيئا تظن به أنك أرحم بهم من ربهم الذي خلقهم، والله عز وجل قد جعل ذلك رحمة. ولهذا فينبغي أن يكون مستحضرا عندنا على الدوام إن المؤمن بكل خير على كل حال، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. حكى ذلك لأم أيمن من أجل أن يطيب خاطرها، ومن أجل أن لا تشعر في هذا الموقف وهي ترى نفس ابنة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام تفيض، وأن لا تشعر بحزن وأسى. ثم يقول إن نفسه يعني المؤمن تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، يظل المؤمن حامدا لربه شاكرا مثنيا على آلائه حتى في اللحظة التي تخرج فيها روحه يحمد الله على أن سخره لمثل ذلك وابتلاه فكتب له رفعة وتكثير سيئة وزيادة حسنة. لا يزال في الباب أثران وحديثان آخران نجعلهما في مجلس الليلة المقبلة إن شاء الله.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.